بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة وأرحب بالجميع في هذا اللقاء، ونواصل فيه على بركة الله مدارسة الأحاديث النبوية من الأربعين النووية. وهذه المجالس ولله الحمد هي راحة الأرواح وبرد الأكباد، فالمرء محتاج إلى مثل هذه المجالس، مجالس الذكر ومجالس العلم والمجالس التي يذكر فيها الله ورسوله عليه الصلاة والسلام ويتعلم فيها حدود الشريعة وأحكام الدين. هذه من أنفس المجالس، ومما ينبغي للمسلم أن يحرص غاية الحرص على حضورها، لأنها يعني هي كالغذاء الذي يتغذى به الإنسان، يغذي روحه ويزيد في إيمانه ويثبت على طريقه، نسأل الله من فضله. موعدنا في هذا اليوم إن شاء الله مع الحديث 34، ونص الحديث:
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
هذا الحديث الحقيقة يعد أصلا أصيلا وركيزة في جانب شعيرة من شعائر الدين، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمراتب في ذلك. والكلام على هذا الحديث بإذن الله سيكون في 5 مباحث. المبحث الأول: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، معناه ومنزلته. وهذا المبحث كما هو ظاهر من عنوانه يتفرع إلى مطلبين: الأول معنى المعروف والمنكر. يعني كثيرا ما نقرأ في القرآن ونقرأ في السنة ونسمع في المواعظ والخطب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فما هو المعروف وما هو المنكر اللذان يراد تحقيقهما حين إطلاق هذا المصطلح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ باختصار وبعيدا عن التشقيقات اللغوية وما إلى ذلك، فأقول المعروف هو اسم جامع لكل ما أمر الله به، أمر إيجاب أو أمر استحباب، من قول أو فعل أو اعتقاد، فكل ما أمر الله به فهذا هو المعروف، سواء كان من الواجبات أو المستحبات، سواء كان من الأقوال أو الأفعال أو الاعتقادات. وأما المنكر فهو ضد المعروف، وهو اسم جامع لكل ما نهى عنه الشرع نهي تحريم، كل ما نهي عنه نهي تحريم فهذا هو المنكر. وإذا أطلق الأمر بالمعروف مفردا دخل فيه النهي عن المنكر. لماذا؟ لأن ترك المنهيات من المعروف. وكذلك إذا أطلق النهي عن المنكر مفردا دخل فيه الأمر بالمعروف، وذلك كذلك لأن ترك المعروف من المنكر، يعني ترك المعروف يعد منكرا، كما أن ترك المحرم أو المنهي ترك المحرمات هذا من المعروف. طيب، المطلب الثاني في هذا المبحث: منزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة عظيمة من شعائر الدين، حتى عدها بعض العلماء 6 أركان الإسلام. ومما يجلي هذه المنزلة الرفيعة أمور كثيرة، أذكر بعضا منها على سبيل المثال والاختصار. أولا الأمر به، فهذا الأمر أو هذه الشعيرة جاء الأمر بها في نصوص، كما في قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وكما في هذا الحديث معنا: من رأى منكم منكرا فليغيره، هذا صيغة أمر، اللام لام الأمر. الأمر الثاني أنه اعتبر في الشريعة علامة فارقة بين المؤمنين والمنافقين. لاحظ معي في صفات المؤمنين قال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ما هي صفاتهم؟ أول صفة جاءت: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الصلاة والزكاة. ثم قال في المنافقين: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. فهذا يجلي مكانة هذه الشعيرة. الأمر الثالث أن الشارع جعله سببا لخيرية هذه الأمة، كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قال عمر رضي الله عنه فيما أثر عنه: من سره أن يكون من هذه الأمة فليؤدي شرط الله فيها، والشرط وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الأمر الرابع أنه اعتبر يعني اعتبار فعله من أسباب النجاة وتركه من أسباب الهلاك واللعن. قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. لماذا؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وفي الحديث عن أبي بكر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا ثم لا يغيروا إلا يوشك أن يعمهم الله منه بعقاب. رواه أبو داود بسند صحيح. الأمر الخامس أنه اعتبر من أسباب النصر. قال جل وعلا: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فهذه بعض المعالم التي تجلي المنزلة العظيمة لهذه الشعيرة، شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المبحث الثاني: حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهناك بحوث مطولة في هذا الأمر، ولكن لعلي يعني ألخص ما ذكره أهل العلم، فأقول إن الكلام على حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له جانبان: الجانب الأول بالنظر إلى جانب الأمة، والجانب الثاني بالنظر إلى جانب الأفراد. فأما الجانب الأول وهو جانب الأمة فنقول: يجب على الأمة القيام بهذه الشعيرة متى كانت قادرة على ذلك، كما في الحديث السابق حديث أبي بكر، وفي حديث النعمان بن بشير المثل المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه المجتمع بالركاب في السفينة، وأن المنتهكين لحدود الله وحرماته هؤلاء كمن أراد أن يخرق السفينة. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث وهو في البخاري: قال: فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. الجانب الثاني جانب الأفراد، وحكمه بالنسبة للأفراد هذا قسمان: الأول الإنكار بالقلب، هذا يجب وجوبا عينيا على كل فرد، لا يعذر أحد بتركه، ما يعذر مسلم أو مسلمة بترك هذه المنزلة وهي الإنكار بالقلب، فهو واجب وجوبا عينيا على كل فرد. القسم الثاني الإنكار باللسان واليد، وهذا فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، كما قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فمنكم من هنا للتبعيض، ولكن قد يكون فرض عين في بعض الصور، ومنها إذا لم تتحقق الكفاية إلا بشخص أو أشخاص معينين، كما لو لم يعلم بالمنكر إلا واحد، أو أشخاص لا تقوم الكفاية إلا بهم، أو لا يقدر على الإنكار إلا هم. ومن الصور الموكلون بهذا العمل من قبل ولي الأمر، فإن ولي الأمر إذا عين أناسا ورتبهم للقيام بهذه المهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهؤلاء يجب عليهم وجوبا عينيا. طيب، اتضح إذن الكلام على هذه المسألة، وهي مسألة حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقلنا النظر في هذا إلى جانبين: إلى جانب الأمة، وجانب الثاني جانب الأفراد. وهنا مسألة: متى يسقط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ذكر أهل العلم ثلاث صور يسقط فيها الوجوب. الصورة الأولى عدم الاستطاعة، وهذا معلوم من قواعد الشريعة العامة أنه لا واجب مع العجز، هذه قاعدة شرعية معروفة، لا واجب مع العجز، كما أنه لا محرم مع الضرورة. فإذا كان الإنسان لا يستطيع فهو معذور في ترك هذه الشعيرة. الحالة الثانية: إذا كان إنكار المنكر يؤدي إلى منكر مساو له أو أشد منه، فإن كان يؤدي إنكار المنكر إلى منكر أشد فهنا يحرم الإنكار، وإن كان يؤدي إلى منكر مساو، بمعنى لو أنكرت انتقل هذا إلى منكر آخر مساوي له تتساوى المصالح والمفاسد، فهذا إذا تصور وقوعه فإن الإنسان يجتهد ويستشير أهل العلم والرأي لترجيح إحدى الكفتين، ما هو الراجح والأنسب، هل الإنكار أنسب أو عدم الإنكار أنسب. الحالة الثالثة: إذا كثرت الفتن وعمت، وعلم المرء أو غلب على ظنه أن إنكاره لا يفيد، وهذه مسألة محل يعني كلام بين أهل العلم، لكن ذكر ذلك جماعة من أهل العلم من السلف والخلف. ومن الأدلة على ذلك حديث أبي ثعلبة لما قيل له كيف تقول في هذه الآية عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فقال أما والله لقد سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بل ائتمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك وعليك ودع عنك أمر العوام. والحديث رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان. وفي الحديث عن عبد الله بن عمرو قال بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكر الفتنة فقال إذا رأيتم الناس مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا، وشبك بين أصابعه قال فقمت إليه قلت كيف أفعل عند ذلك جعلني الله فداك، فقال عليه الصلاة والسلام إلزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ بما تعرف ودع ما تنكر وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة، رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى عليكم أنفسكم قال إذا اختلفت القلوب والأهواء وألبستم شيعا وذاق بعضكم بأس بعض فيأمر الإنسان حينئذ نفسه حينئذ تأويل هذه الآية. فإذا الخلاصة أن الوجوب يسقط في هذه الأحوال الثلاثة عند عدم الاستطاعة، أو إذا كان الإنكار يؤدي إلى منكر أشد، أو إذا كثرت الفتن وعمت وعلم المرء أو غلب على ظنه أن إنكاره لا يفيد. طيب المبحث الثالث لعلنا نتحدث عن الثمرات والفوائد والعوائد من هذه الشعيرة. فهذه الشعيرة التي شرعها الله وأمر بها تنطوي على ثمرات كثيرة وفوائد عديدة، منها أولا أداء أمر الله وإبراء الذمة. لاحظ يا أخوان، يعني هذه الشعيرة الأمر المعروف والنهي عن المنكر كلف الله بها عباده، فحينما يقوم الناس بها فهم قد أدوا واجبا وأبروا ذممهم، فيه أداء للواجب وإبراء للذمة. ولعلكم تعلمون قصة الذين اعتدوا في السبت من بني إسرائيل، انقسم الناس في هذه القصة إلى ثلاثة أقسام، طائفة اعتدت في السبت، وطائفة أنكرت وحذرت، وطائفة الثالثة سكتت. فالذين قاموا بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قيل لهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، فقالوا معذرة إلى ربكم. فهذا ينبغي أن يكون لسان حالنا، اللسان ولو لم يعني يتقبل منه، لو لم يستجب لكلامه، أقل الأحوال معذرة إلى ربكم، إبراء الذمة. ولهذا جاءت بعد سياق القصة قال جل وعلا أنجينا الذين ينهون عن السوء، أنجينا الذين ينهون عن السوء، أما الساكتون فسكت عنهم. ولهذا تكلم بعض علماء التفسير في حالهم ومآلهم، ولعلكم ترجعون إلى كلام أهل العلم في ذلك وماذا كان حالهم. طيب الأمر الثاني من الثمرات والفوائد إقامة الحجة على الخلق، كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال الإمام مالك رحمه الله ينبغي للناس أن يأمروا بطاعة الله فإن عصوا كانوا شهودا على من عصى. الأمر الثالث ظهور الفضيلة وكبت الرذيلة، وهذا يا أخوان مشاهد، يعني أمر مشاهد وظاهر. دائما المجتمع إذا قوي فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شاعت الفضائل وانتشرت، وتوارت الرذائل واختفت، وهذه نعمة عظيمة وثمرة جليلة. الأمر الرابع تحصيل الحسنات وتكفير السيئات. في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، إلى أن قال وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة. وجاء في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، متفق عليه. ومن الثمرات والفوائد العظيمة الحقيقة النجاة من العقوبة، العقوبة العاجلة والآجلة. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها، انتبه، صالحون، لا أهلها مصلحون، ما يكفي الصلاح. ما كان ربك ليهلك القرى بظلم، إذن يستدفع الهلاك والعذاب بالإصلاح والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وقال جل وعلا لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وفي قصة أصحاب السبت الذين ذكرناهم قبل قليل فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. وفي حديث زينب رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت أن النبي عليه الصلاة والسلام استيقظ يوما من نومه فزعا هب فزعا من نومه وهو يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا وحلق بين أصبعي السبابة والإبان. فقالت زينب رضي الله عنه يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. هذا يشهد للآية السابقة والحديث متفق عليه. وقال أبو بكر رضي الله عنه يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير مواضعها عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإنا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. رواه أبو داود والترمذي بسند صحيح. هذا حقيقة هذه النصوص يا أخوان مخيف، شيء مخيف، إذا عطل الأمر والنهي فإن العقوبة تعم الجميع. وكما جاء ذلك في المثل مثل القوم الذين ركبوا سفينة فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها إلى آخر الحديث. الأمر السادس، نعم الأمر السادس من إيش؟ من الثمرات والفوائد إجابة الدعاء. قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. والحديث رواه الترمذي وأحمد بسند حسن. إذن هذه بعض الثمرات والفوائد التي يجنيها الأفراد والمجتمع من إقامة هذه الشعيرة، شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المبحث الرابع صفات الآمر والناهي. الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لابد أن يتصف بصفات من أبرزها ثلاث. الأولى العلم. وماذا نعني بالعلم؟ يعني لابد يكون عالم أو طالب علم؟ لا، المراد بالعلم هنا ثلاثة أشياء: العلم بالمعروف والمنكر، فلا يأمر بما ليس بمعروف أو ينهى عما ليس بمنكر، لابد أن يكون المنكر واضحا جليا. فخرج بهذا مسائل الاجتهاد التي يسوغ فيها الخلاف، فهذه لا إنكار فيها. العلم أيضا، الأمر الثاني العلم بالمنهج الصحيح في الأمر والنهي. الأمر الثالث العلم بحال المأمور والمنهي. فإذا لا يفهم من هذا أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر لا يتصدى له إلا العلماء فقط، لا، وإنما نعني بالعلم هذه الأشياء الثلاثة. ولعل مما يدخل تحت هذا هذه الخصلة العلم أيضا تقديم البديل عن المنكر قدر الإمكان، يعني متى ما تيسر أن تقدم بديلا عن هذا المنكر فهذا حسن، وهذا الأمر له شواهد من الكتاب والسنة. مثلا في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، جاء البديل. وقال لوط أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، أعطاهم البديل الذي أباحه الله. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد لهم يومين يلعبون فيهما فقال ما هذان؟ قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال عليه الصلاة والسلام قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. طيب، الصفة الثانية الرفق. قال عليه الصلاة والسلام إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه، رواه مسلم. دائما الشدة والغلظة سبب للنفور، واضح، يعني أي إنسان يكون شديد غليظ هذا ما يقبل منه حتى لو جاء بالحق، من أسباب رد الحق. ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، وهو رسول الله. والإمام أحمد يقول الناس يحتاجون إلى مداراة ورفق في الأمر بالمعروف بلا غلظة. وقال سليمان التيمي ما أغضبت رجلا فقبل منك، يعني كان يقول هذا معروف، ما يمكن إنسان تغضبه ويقبل منك هذه النصيحة أو هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقيل قديما ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف ونهيك عن المنكر غير منكر. الصفة الثالثة الصبر، لأن من تصدى لهذا الأمر لا يمكن أن يسلم من نقد الناس وأذاهم، يسمع كلمة يتعرض لمضايقة، يلمز، يغتاب، يهمز، يضايق إلى آخره. فكان لا بد أن يوطن نفسه على الصبر. ولهذا تأمل في وصية لقمان لابنه لما أمره فقال وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وعقب مباشرة قال واصبر على ما أصابك، واصبر على ما أصابك، لأنه من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فإنه يواجه بما يكره غالبا، ولهذا كان لابد أن يتحلى بهذه الخصلة الصبر. طيب، في ختام هذا المبحث هنا مسألة حقيقة تثار وتحتاج إلى فقه، وهي هل تشترط العدالة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ يعني هل لابد أن يكون الآمر بالمعروف أو الناهي عن المنكر لابد أن يكون عدلا؟ الجواب لا، لا تشترط العدالة على الصحيح. لماذا؟ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شريعة عامة للمسلمين، ولا تتحقق العدالة في هؤلاء. يعني لو اشترطنا العدالة لأدى ذلك إلى تعطيل هذه الشعيرة. ثم أيضا يعني ترك بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات لا يسوغ ترك الباقي، يعني الجهة منفكة، كون إنسان عنده خلل أو تقصير في أمر فإنه لا يزيد هذا التقصير تقصيرا بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واضح؟ هذا تقرير المعنى أو تقرير المسألة. هناك بعض الأدلة التي تورد ولا تفهم على وجهها، منها مثلا قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فقد يقول قائل كيف إذن أنا آمر الناس بشيء وأنا عندي ما عندي من التقصير والمعصية. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه، يعني تخرج أمعاؤه من جوفه، فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان، يستغربون فلان ما لك، ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ يعني عرفوه، كان في الدنيا يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ثم يرونه على هذه الحال. فيقول بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه. والحديث متفق عليه في الصحيح. الجواب عن هذه النصوص وحتى نفهمها على وجهها أن الذم في هذه النصوص ليس لأنه أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، حاشا، بل لأنه لم يمتثل. وتوضيح ذلك أن المسلم المكلف مخاطب بأمرين، انتبه، المسلم مخاطب بأمرين، الأول امتثال المعروف واجتناب المنكر، هذا رقم واحد. رقم اثنين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا شيء وهذا شيء. فإذا قصر في الأول فلا يعني أن الثاني قد سقط عنه، لا، نقول افعل الثاني وأنت مثاب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأيضا مستحق للعقاب على ترك الامتثال، فالجهة منفكة، هذا شيء وهذا شيء. واضح؟ إذن هذا وجه القول في هذه النصوص. لكن طبعا إذا كان أمره ونهيه على سبيل النفاق والمخادعة فهذا أشد وأقبح، وهذا يعني استهزاء بالشعيرة، هذا نوع استهزاء بالشعيرة. قال الإمام مالك رحمه الله لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن منكر. وقال الحسن لمطرف بن عبد الله كان معه فأشار إليه قال يا مطرف عظ أصحابك، يعني أصحابك الذين عندك تخولهم بالموعظة. فقال مطرف إني أخاف أن أقول ما لا أفعل. فقال الحسن ود الشيطان أنه قد ظفر منكم بهذا، فلم يأمر أحد بمعروف ولم ينهى عن منكر. وكما قال الشاعر لئن لم يعظ الناس من هو مذنب فمن يعظ العاصين بعد محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان على الآمر والناهي أن يبدأ بنفسه أولا، هذا هو المطلوب، حتى يسلم من مغبة الذم والوعيد في النصوص السابقة. وكما قال شعيب عليه السلام نبي الله وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. طيب، المبحث الخامس ونختم به مراتب النهي عن المنكر. الحديث دل دلالة صريحة على مراتب الإنكار وأنها على الترتيب الآتي. المرتبة الأولى الإنكار باليد، وهذه هي الأصل، لكن يعتبر فيها شرطان. الإنكار باليد يعتبر فيها شرطان، الأول القدرة والاستطاعة، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع لا يعني لا يخاطب بهذه المرتبة. الشرط الثاني ألا يترتب على ذلك مفسدة أعظم، يعني إذا كان إنكاره باليد يترتب عليه مفسدة أعظم عليه وعلى من حوله فهنا لا يفعل. المرتبة الثانية الإنكار باللسان، وهذه واجبة إذا عجز عن المرتبة الأولى، ويعتبر فيها الشرطان السابقان أيضا، ويلحق باللسان الكتابة كما ذكر أهل العلم، فالقلم أحد اللسانين، يعني أحيانا من أقوى و يعني أشد الوسائل تأثيرا في إنكار المنكرات الكتابة، كتابة بالقلم، يعني الكتابة عموما، يعني سواء بالقلم أو بالوسائل المعاصرة الآن خلال المواقع والمنتديات وما إلى ذلك، فهذه يعني مرتع ومسرح كبير في إنكار المنكرات وبيان الحق والأمر بالمعروف والدعوة إلى الله. المرتبة الثالثة الإنكار بالقلب، وهذه واجبة على كل مكلف، لا تسقط بحال ولا يعذر أحد في تركها. وما معنى الإنكار بالقلب؟ قد يقول قائل كيف أنكر بقلبي؟ الجواب الإنكار بالقلب يتضمن أمرين لا بد منهما. الأول كراهة المنكر، يعني يكون في قلبك كره وبغض لهذا المنكر وتتمنى أنه لم يحصل، أنه لم يكن، أنه لم يقع، هذا الأول. الأمر الثاني مفارقة المكان إذا كان قادرا بلا ضرر، يعني أما إنسان يقول أنا أنكر بقلبي وهو جالس في المجلس ويضحك معهم أو يعني يقرهم، فليس هذا من الإنكار في القلب. إذن الإنكار بالقلب يتضمن أمرين، كراهة المنكر، والثاني مفارقة المكان، هذا مقيد بالقدرة أيضا، كما قال جل وعلا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. قيل لابن مسعود رضي الله عنه من ميت الأحياء؟ قال الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وفي الحديث الآخر حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، رواه مسلم. في هذا الحديث الذي معنا هنا نقطة يا أخوان نختم بها، وهي تنبيه حقيقة وجدت أن بعض الأفاضل يعني وقع عنده شيء من اللبس فيه. لاحظ الجملة الأخيرة من الحديث، قال عليه الصلاة والسلام فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، وهنا قال وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. ما معنى هذا الكلام وذلك أضعف الإيمان؟ هل معناه أن هذا ضعيف الإيمان؟ هل معناه أن المنكر بقلبه الذي لم ينكر باليد ولا باللسان وإنما أخذ المرتبة الأخيرة أن هذا إيمان ضعيف؟ لا. ما معناه إذن؟ معناه أن هذا آخر حدود الإيمان، يعني هذا حد النهاية، آخر حدود الإيمان، ولم يبقى بعد هذا الإنكار ما يدخل في الإيمان حتى يفعله المؤمن. وليس المراد أن من لم ينكر بقلبه فليس معه حبة خردل من إيمان، لا، بل هو ناقص الإيمان وليس خارجا من أصله بالكلية. واضح. وفي حديثنا، دعوني أتحدث عن حديثنا تحديدا، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، المعنى مرة أخرى أن ذلك أضعف خصال الإيمان أثرا، لأن يعني في هذا المقام خصال الإيمان ثلاث، الإنكار باليد وهذه أقواها أثرا، ثم الإنكار باللسان، ثم الإنكار بالقلب، وهذه أضعفها أثرا. واضح. وليس المراد أن صاحب هذه المرتبة في درجة أضعف الإيمان، لأن هذا مبلغ طاقته، هذه استطاعته، وقد يكون الرجل صاحب دين متين شديد التعظيم لله رب العالمين، ويتحسر وفي قلبه زفرات وحسرات على هذا المنكر، لكنه لا يقدر على الإنكار لا بيده ولا بلسانه. فهل نقول إن هذا ضعيف الإيمان؟ لا، إذن ليس هذا هو المقصود، وإنما الأمر كما ذكرت. نعم. طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يرزقنا الفقه في دينه والعمل بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.